بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب لا يؤذي جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جاره. هذا والأبواب التي بعده تتمة لما سبق من ذكر حقوق الجار والواجب نحوه، وأن حقه أن يبر وأن يحسن إليه وأن تحسن معاملته وأن لا يساء إليه، وأن الإحسان إليه من صالح الأعمال والإساءة إليه من سيء الأعمال. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله للتحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الجار له حرمته وله حقه وله مكانته. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له حظا من الميراث. لا زال جبريل يوصيني بالجار، تتكرر الوصية بالجار عناية به وحفظا لحقه وإحسانا إليه. فكيف من كان هذا شأنه يؤذى أو يساء إليه أو يعامل بالمعاملة السيئة؟ ولهذا جاء في السنة أحاديث صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها التحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة. أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. لم تسمى هذه المرأة سترا عليها، ولأن الغرض هو معرفة الحكم، إن فلانة لم تسمى لأنه لا حاجة ولا داعي إلى معرفة من هي، والغرض المقصود هو معرفة الحكم المترتب على مثل صنيعها. قالوا عن هذه المرأة أنها تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، هذا إشارة إلى كثرة الأعمال الصالحة عندها، وتصدق أي تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى من مالها، فهي امرأة صاحبة صلاة وصاحبة صيام وصاحبة أعمال صالحة متنوعة وصاحبة نفقة وبذل في سبيل الله، هذه كلها أعمال خير وصلاح وبر اتصفت بها هذه المرأة، إلا أنها مع ذلك كانت تؤذي جيرانها. قالوا وتؤذي جيرانها بلسانها، وحدد نوع الأذى أنها تؤذي جيرانها بلسانها بكلامها فيهم وسبها لهم مثلا واغتيابهم أو نحو ذلك من أنواع الأذى التي تكون باللسان، فكانت مع هذه الأعمال الصالحة تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. لاحظ هنا كلمتين عظيمتين قالهما عليه الصلاة والسلام في هذا السياق. الأولى قال لا خير فيها، لا خير فيها، والمرأة قالوا عنها تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، لا خير فيها. والنفي هنا كما هو متقرر ومعلوم يرجع إلى الواجب، يرجع إلى القدر الواجب من الإيمان والخيرية، وليس نفيا لأصلها أو وجودها. قال لا خير فيها لكونها على هذه الحال السيئة وعلى هذه الصفة الشنيعة من الإيذاء لجيرانها بلسانها. والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام إنها من أهل النار، إنها من أهل النار، فدل ذلك دلالة واضحة على أن إيذاء الجيران باللسان أو بغيره من أسباب دخول النار، وما عد سببا لدخول النار فهو من الكبائر، ما عد في الأحاديث سببا أو موجبا لدخول النار فهو من الكبائر، لأن الكبيرة تعرف إما بالتنصيص على أنها كبيرة أو بلعن صاحبها أو بنفي الإيمان عنه أو بالإخبار بدخوله النار أو بالإخبار بعدم دخوله الجنة كما مر لا يدخل الجنة قاطع، وكما سيأتي لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام أن يؤذي المرء جيرانه بلسانه. وأيضا هذا السياق يدل أن هذه الكبيرة لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن متى؟ ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظام لا تكفر الكبائر فمن باب أولى أن لا تكفرها النوافل مثل نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة ونحو ذلك من الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: إنها من أهل النار، لا خير فيها، إنها من أهل النار. وهذا فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسانه، وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه أذيته لهم بيده وبأعماله وبحركاته فهذا سوء على سوء وشر على شر. إذا كانت هذه المرأة مع ما عندها من الأعمال الصالحة لم تؤذي جيرانها إلا بلسانها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار، فكيف بمن قلت أعماله الصالحة ولم يكن من أهل قيام ليل ولا صيام نهار ومع ذلك مؤذن لجيرانه بلسانه وبأعماله؟ فالأمر أفظع وأعظم وأشد خطورة. وعلى كل حال الحديث فيه بيان لحق الجار ومكانة الجار ووجوب مراعاة هذا الحق، والتحذير الشديد من إيذاء الجار بأي نوع من أنواع الأذى، وأن من يؤذي جيرانه عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قالوا: وفلانة، ذكروا امرأة أخرى، تصلي المكتوبة، يعني ليست معروفة بقيام ليل وليست أيضا معروفة بصيام نهار، لكنها تحافظ على فرائض الدين وواجباته، لكن النوافل والرغائب والمستحبات لا تعرف بعناية بها. قالوا عنها: تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار. جاء في مسند الإمام أحمد عندما روى هذا الحديث قال: بأثوار من أقط. والأقط معروف، وهو الذي يكون من مخيض الماعز ويصنع ويجفف، فكانت تتصدق بقليل من الأقط، يعني ما تعرف بصدقة، وإنما هي تتصدق بشيء يسير، أثوار من أقط، يعني شيء قطع قليلة أو جزء يسير من الأقط تتصدق به ولا تؤذي أحدا. ليست من أهل إيذاء الناس أو الاعتداء على الآخرين أو الإساءة إليهم، كافة نفسها حافظة لسانها وحافظة يدها، لا تؤذي أحدا لا بلسان ولا بيد. قال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. وهذا فيه عظم ثواب من صان لسانه وصان يده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لمن كان بهذه الصفة دخول الجنة، يضمن له عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، أي عن إيذاء الناس. والجار من باب أولى. اجتمع في الحديث حفظ اللسان، وهو يتناول أيضا حفظه من إيذاء الناس، وأيضا حفظ اليد بكفها عن إيذاء الناس، وأن من كان كذلك ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، ضمن له عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. والحديث فيه دلالة على عظيم مكانة من كان بهذه الصفة لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا، ليس فيه شر أو عدوان أو إيذاء للناس أو تسلط عليهم أو بغي، لا باليد ولا باللسان. حتى وإن قلت أعماله ما دام محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين وكافا أداه عن الناس فهو على خير عظيم، وهو من أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث للترجمة هو تلك المرأة الأولى التي كانت تؤذي جيرانها مع أنها صاحبة صيام وصاحبة قيام وصدقة، مع ذلك كله لكونها مؤذية لجيرانها قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هي من أهل النار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذت ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت سألتها عمة عمارة قالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، يريدها أي له رغبة فيها فيأتي راغبا، فتكون إحدانا إما غضبا أو ليست نشيطة، غضبا أي على زوجها أو ليست نشيطة لهذا الأمر الذي يطلبه منها. قالت فهل علينا من حرج في ذلك، أي في الامتناع من هذا الأمر وعدم الاستجابة؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه، وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، إن المرأة ليس لها أن تمتنع من زوجها سواء كانت غير نشيطة أو غير راغبة أو غير مستعدة أو غضبانة منه، ليس لها أن تمتنع لأنها هي مجال غض بصره وحفظ فرجه، وهو محصن بسببها، فإذا ثار ورغب وأحب شيئا منها وامتنعت فهذه إساءة بالغة له، إساءة بالغة لزوجها وتضييع لحق عظيم جعله الله تبارك وتعالى لازما واجبا عليها تجاهها، بحيث متى ما رغب في أي لحظة من اللحظات تكون متهيئة له، منبسطة راغبة غير ممتنعة. وليس الأمر يرجع إلى هل هي تريد أو لا تريد أو ترغب أو لا ترغب، متى ما ثارت عنده هذه الرغبة لزمها أن تطاوعه وأن تستجيب له وأن لا تمتنع. وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه في غير ما حديث، لأن بعض النساء ربما من جهلها أو عدم علمها تظن أن من حقها إذا غضبت أن تمنعه من هذا الأمر، أن تمنعه من هذا الأمر، أو إذا كانت ليست هي راغبة تمتنع من هذا الأمر، وليس لها حق في ذلك، بل متى رغب وجب عليها أن تطاوعه وأن تلين معه وأن تستجيب له وأن لا تمتنع من تحقيقه لرغبته. قالت وإن كنت على قتك، وهذا فيه إشارة حتى لو كان على في مكان ضيق أو في وضع لست مستعدة عليه أو في وضع غير مناسب أو مكان غير مناسب، وإن كان على قتب، والقتب هو الذي يوضع على الرحلة، الذي يوضع على الناقة أو على البعير، يعني حتى لو كان في 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 في, في مكان ضيق أو مكان لا ترينه مناسبا أو نحو ذلك، لزمك الاستجابة له والمطاوعة وعدم الامتناع. قالت لم تمنعيه. قالت إحدانا تحيض، يعني إذا كان الطلب صادف وقت حيضة المرأة فماذا عليها؟ قالت إحدانا تحيض، قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فلها ما فوق ذلك، أي أن له ما وراء الإزار وقت الحيضة، ليس له إلا ما وراء الإزار، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله يأتيها من وراء حائل، أي من وراء الإزار، بحيث لا يباشر جسدها مباشرة وإنما يكون ذلك من وراء الإزار، ولو كانت على هذه الحال ليس لها أن تمتنع. قال فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت له ليلة من الليالي التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، قالت إنه كانت ليلتي منه، فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح. وهذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهه وإرشاده، وستأتي عند المصنف رحمه الله في باب آتي فيما بعد إن شاء الله. قال أوكأ القربة، أي شد السقاء الذي فيها الماء وأحكم إغلاقه، وأكفأ القدح، أي قلب الوعاء الذي يشرب به الماء، لم يتركه على وجهه وإنما يكفئه، يعني يقلبه، أكفأ القدح، وأطفأ المصباح. وهذه المعاني ثابتة في السنة كما قدم، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قالت فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف، ظلت تنتظر أن ينصرف من صلاته حتى تطعمه هذا القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي وأوجعه البرد وهو في صلاته، ثم جاء ليدفع صلوات الله وسلامه عليه، فأتاني فأقامني، أي من النوم، ثم قال أدفئيني أدفئيني، كررها لما يشعر به صلوات الله وسلامه عليه من برد، قالت إني حائض. وهذا موضع ذكر عائشة رضي الله عنها لهذه القصة بمناسبة هذا السؤال، قالت قلت له إني حائض، فقال وإن، يعني وإن كنت حائض لا بأس بذلك، اكشفي لي عن فخذك، فكشفت له عنه فوضع خده ورأسه على فخذي، أي ليتدفأ أو ليدفئ نفسه صلوات الله وسلامه عليه. والرجل له من أهله من الاستمتاع ونحو ذلك من المعاني ما مثل ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قالت حتى دفئ فأقبلت شاة لجارنا داجنة، الشاة الداجنة هي التي ترعى أو تأكل في المنزل وتعلف في البيت، يعني لا تذهب للمراعي، وإنما أكلها من الأشياء التي تبقى في البيت، بقايا الخبز وبقايا الطعام ونحو ذلك، يقال لها شاة داجنة. فدخلت يعني هذه الشاة ثم عمدت إلى القرص، دخلت هذه الشاة إلى البيت بيت عائشة رضي الله عنها، ثم عمدت أي ذهبت إلى وقصدت إلى القرص فأخذته، ثم أدبرت به، انصرفت ومعها القرص بفمها تخرج مع الباب، والقرص هو الذي أعدته عائشة رضي الله عنها ليطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وقلقلت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته، ولا تؤذي جارك في شاته، يعني لا تضربي هذه الشاة لأنها بهيمة، الشاة بهيمة، وما تقوم به من عمل لا تقوم به عن عقل أو عن فهم أو عن قصد إيذاء، وإنما هي شاة بهيم، فلا تؤذي شاتك، لا تؤذي جارك في شاته، أي بضربها أو بدفعها أو نحو ذلك، وإنما خذي قرصك، وانتهى الأمر عند هذا الحد. الشاهد من هذه القصة هو خاتمتها لا تؤذي جارك في شاته، لا تؤذي جارك في شاته، ففيه النهي عن إيذاء الجار، حتى لو وصل إلى الإنسان من جاره شيئا من الأذى، شيء من الأذى، وخاصة الأذى غير المقصود مثل دخول الشاة أو نحو ذلك، أو طفل جاهل عمل أمرا يعني فيه إساءة للجار، فكل هذه الأمور تحتمل، ولا يساء إلى الجار بسبب مثل هذه الأخطاء التي قد لا تكون مقصودة. فإذا الشاهد من هذا الحديث هو قوله لا تؤذي جارك في شاته. وهذا الحديث في إسناده أكثر من علة، عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي ضعيف، وعمارة بن غراب مجهول، وعمته لا تعرف، ففيه ثلاث علل، فالحديث سنده ضعيف لا يثبت، لكن مواضع منه دلت عليها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عدم امتناع المرأة عن زوجها أو من زوجها إذا طلبها في أي حال، ومثل أن يأتيها من وراء حائل، ومثل ما جاء في القصة أوكي القربة وأكفي القدح وأطفي المصباح، هذا سيأتي في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا خاتمة الحديث لا تؤذي جارك في شاته، النهي عن إيذاء الجار. فهذه معاني دلت عليها السنة الصحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب لا يؤذي جاره بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا فيه دلالة ظاهرة على أن من لا يأمن جاره بوائقه فقد ارتكب أمرا كبيرا وذنبا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاعل ذلك أنه لا يدخل الجنة، ونفي دخول الجنة لا يكون إلا عن أمر عظيم ولا يكون إلا في ارتكاب كبير. وقوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة هو نظير ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. وذكرت هناك كلام أهل العلم على معنى هذا الحديث ونظائره، وأن نفي دخول الجنة قد يكون للتأبيد وقد يكون للابتداء، فإذا كان فاعل هذه الأمور مستحلا لها مع علمه بحرمتها فإن النفي للتأبيد، لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى كفر، وإذا كان غير مستحل لها لكنه يرتكب هذا الأمر ويغشى هذا الكبير فالنفي هنا لابتداء الدخول، أي لا يدخلها مع أول الداخلين، وإنما قد يمر قبل دخوله الجنة فيما بعد بمرحلة تعذيب على ذنوبه وعلى آثامه وعلى كبائره، ثم من بعد يكون دخوله الجنة. فإذا كان غير مستحل فالنفي ليس للتأبيد، النفي ليس للتأبيد وإنما هو لنفي دخولها ابتداء، وهذا من أحاديث الوعيد لمن ارتكب هذه الكبائر ونظائرها. نعم. بوائقه معناها أي غوائله وعدوانه وشره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو حرص نشاه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق.
قوله في الحديث السابق لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن من الأمن الذي هو ضد الخوف، بمعنى أن من كان جيرانه على خوف منه وعلى غير طمأنينة بل يتخوفون منه فقد قال عليه الصلاة والسلام عنه لا يدخل الجنة، لأن ما عرف به من أذى واعتداء أصبح جيرانه على خوف منه غير مطمئنين لعدوانه أو غوائله. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإذا كانوا لا يأمنونه على دمائهم وأموالهم يخافون منه فهذا ينفى عنه الإيمان الواجب، ينفى عنه الإيمان الواجب ولا ينفى عنه أصل الإيمان. فقوله هنا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من كان لا يأمنه جيرانه على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أراضهم فهذا ينفى عنه الإيمان الواجب، ونفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على المعنى المتقدم الذي سبق بيانه وإيضاحه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. لا تحقرن جارة لجارتها أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجاراتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك لا تستقل شيئا، حتى لو كان الشيء الذي تقدمه شيئا قليلا أو أمرا يسيرا فعليها ألا تحكره، لأن العبرة باعتبار الجار وتعاهده، والجود من الموجود كما يقال، فإذا كان الموجود قليل وقدمته ولم تحتقر القليل كان ذلك سببا لدوام العطاء. أرأيتم لو أن شخصا قال لن أعطي جاري إلا عطية جزلة، لن أعطي جاري إلا عطية جزلة، أو لن أعطيه إلا عطية كما يقال تبيض الوجه، جزلة ولها قيمة ولها، ثم متى ستأتي هذه العطية الجزلة ويبقى متراخيا فاترا عن العطاء منتظرا أنه سيعطيه عطية جزلة، عطية لها قيمة ولها مكانة. ولهذا إذا كان الإنسان اتخذ مثل هذا القرار أنه لا يعطي إلا عطية لها قيمة كبيرة سيبقى غير معطي لجيرانه، لكن إذا كان لا يحتقر شيئا من المعروف ولا يتقال شيئا من المعروف، والمهم هو الصلة والتواصل، جاءني شيء من الطعام وتحفته بشيء منه أو قليل منه واستمر على هذا الأمر، يعطي هذا القليل ويعطي هذا القليل وهو في دوام مواصلة لجيرانه وصلة بهم، ويعرفونه جيرانه بهذا أنه دائما على تواصل معهم بعطاياه، والقليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. قد يقدم الإنسان لجيرانه محتسبا طالبا ثواب الله سبحانه وتعالى شيئا يسيرا ويكون قدره عند الله عظيم. انظروا في هذا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ذكر عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيب إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه، إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي صغار الخيل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة أو ما يعادل تمرة ثم يلقاها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. فلا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا، تمرة، تمرتين، ثلاث، شيء من الطعام قليل، لا ينبغي الإنسان أن يحقر من المعروف شيء. وكون الإنسان لا يحقر من المعروف شيء له فائدة عظيمة نبهت عليها، وهي أنها مدعاة لدوام العطاء. أما الذي يقول، وأعيد ذلك لأهميته، أما الذي يقول أنا لا أعطي إلا عطاء كبيرا فهذا المنهج أو هذا المسلك يجعله لا يعطي إلا في النادر، ولا يكون منه العطاء باستدامة واستمرار. أما الذي لا يحقر من المعروف شيء كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيكون دواما في عطاء مستمر. فهذه فائدة عظيمة في هذا التوجيه العظيم المبارك. قال باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. فرسا الشاة هو ظلفها الذي يكون في أسفل قدم الشاة، والغالب أنه في زماننا يرميه الناس ولا يأكلونه، يسمى أظن يسمى الآن المقادم، ما يعني كثير من الناس ربما لا يعتنون به ولا لا يهتمون به. لا تحقرن لجارتها ولو فرس نشاة، ولو كان أمرا يعني ليس له اعتبار عند كثير من الناس أو ليس له قيمة أو مكانة، لا تحقرن ولو فرس نشاة. أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجدة عمرو بن معاذ الأشهلي تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. الكراع بالنسبة للدواب ما دون الكعب، ما دون الكعب، يعني ما كان في أسفل قدم الشاة وقدم البهيمة. وسيأتي في الحديث الآخر: ولو فرسا شاة، أي ظلف الشاة. والمقصد أن لا تحقر جارة، أن تقدم لجارتها أي شيء. والعبارة المشهورة: الجود من الموجود، هذه كلمة عظيمة، ودليلها مثل هذا الحديث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة، أي جد بالموجود عندك، ولو كان الموجود عندك قليلا جد بالقليل، يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، التكرار للتنبيه واستدعاء الاهتمام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. وكما تقدم، فرسا الشاة هو الظلف، ظلفها الذي يكون في أسفل القدم ويكون مشقوقا من مقدمته، وهو أمر عند كثير من الناس لا يؤبه به، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرنه من أن تقدمه لجاراتها. وليس المقصود ذات فرسا الشاة، وإنما هذا للتمثيل، ولو فرسا شاة، فلا تحقرن شيئا وإن قل. والقيمة الاعتبارية هنا بالتواصل والصلة ودوام العطاء واستمراره، وإن كان الشيء المعطى شيئا يسيرا أو أمرا لا يؤبه به. أيضا يقابل ذلك أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن من يعطى إليه شيئا ويرى في نفسه أنه أمر ليس له قيمة وليس له وزن، وربما دعته نفسه أو الشيطان إلى استهجان هذا الأمر، أو ربما أيضا الكلام في جاره في مثل هذه العطية، فلا ينظر إلى الشيء القليل المقدم، وإنما لينظر إلى اعتبار جاره له. كم من الجيران لا يتواصلون مع جيرانهم، ولكن هذا تواصل معي واعتبرني وأعطاني شيئا من طعامه، ولما وضع الطعام أو جهز الطعام ذكرني. ينظر إلى هذه المعاني، لا ينظر إلى الشيء القليل المعطى، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له واهتمام جاره بصلته والتواصل معه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو دعيت، أو قال: لو أهدي إلي كراع أو نحو ذلك لأجبت أو لاستجبت. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، أو لو أهدي إلي كراع لأجبت الداعي. وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على من أهدي إليه شيء قليل من جيرانه ويرى أنه أمرا قليلا، لا ينظر إلى قلة الأمر الذي أعطي له، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له وتقديره له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب شكاية الجار، أي عندما يشتكي الجار من جاره بسبب شدة إيذائه له وعدم احتماله، فقد يبلغ الأذى من الجار مبلغا لا يحتمل فيضطر جاره إلى شكايته إلى ولي الأمر أو إلى من عنده المسؤولية، يضطر إلى شكايته حتى يكف أذاه ويمنع من الأذى. فعقد الإمام البخاري رحمه الله لبيان ذلك، يعني إذا بلغ الإنسان أو بلغ به الأذى إلى أن اشتكى من جاره بسبب شدة أذاه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني أي فماذا أصنع، إن لي جارا يؤذيني فماذا أصنع، ما هو الحل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك من بيتك وضعه في الطريق أمام البيت. وهذا الأمر سيكون ماذا؟ مستغربا عند الناس، متاعه خارج بيته لماذا؟ سيتساءلون وسيعرفوا أن السبب أنه بسبب أذية جاره له. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، لي جار يؤذيني، وإخراجي للمتاع متاعي من البيت بسببه وبسبب أذيته. قال فذكرت نعم فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك فقال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، أي لما رأى الناس هذه الحال وهذه الشناعة التي من ذاك الجار بحيث أنه آذى جاره إلى أن أخرج متاعه من بيته فأخذوا يتكلمون فيه وكل يذكره بلوم وبعتب لأنه آذى جاره هذه الأذية، أخذوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، فبلغ أن الناس يتكلمون فيه وأنه افتضح بهذا الأمر بأذيته لجاره، فأتاه يعني ذهب إلى جاره وقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك، قال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أمر قد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره، قد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره حتى يكتشف أمره ويفتضح أمره عند الجيران وأنه بلغ به أذى جاره ما لا يحتمل فأخرج متاعه من البيت بسبب ذلك. فالرجل الذي كان يؤذي جاره انكف عن هذا ورجع واعتذر إلى جاره وقال ارجع إلى بيتك فوالله لا أذيك. نعم.
قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاره فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكى: كفيت، أو نحوه.
ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من حديث أبي جحيفة، الطريقة الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وفيه من الفائدة الزائدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لعنة الله فوق لعنتهم. وهذا فيه الوعيد الشديد لمن كان يؤذي جيرانه ويتسلط على جيرانه بالأذى ويشتكي من جيرانه من أذاه، فالناس يلومونه ويسبونه ويتكلمون في أذيته. قال: ولعنة الله فوق لعنتهم. فهذا فيه الوعيد الشديد لمن كان بهذه الصفة وعلى هذه الحال. نعم.
قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا أبو زهير عن أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، أي يشكو إليه عداوة جاره وعدوان جاره وإيذاء جاره. وهذا سبب إرادة المصنف هذا الحديث في هذه الترجمة. قال: يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعديه، يشكو عدوان جاره عليه، فبين الرجل قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض، أي لونها أبيض. رأى رجلا مقاوم أي قائما معه. الرجل الذي جاء يشتكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل قائم عليه ثياب بيض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك، أي قائم معك تتحدث معه ويتحدث معك، عليه ثياب بيض؟ قال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا، الحديث إسناده ضعيف لأن الفضل بن مبشر الراوي للحديث عن جابر ضعيف، فالسند ضعيف بسببه، لكن جملة الوصية بالجار ثابتة وقد مرت معنا عن غير واحد من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر وابن عمرو وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأيضا القصة بعضها لها أصل، قصة الرجل بعضها له أصل ثابت، لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث رجل من الأنصار قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم معه رجل، وأشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه معه، أشفقت عليه من طول قيامه معه، ثم لما انصرف قلت: يا رسول الله، من ذاك الرجل الذي أنت قائم معه وقد أشفقت عليك من طول قيامك معه؟ فقال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل. قال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالقصة لها أصل صحيح في مسند الإمام أحمد، أو بعض القصة لها أصل صحيح في المسند، وجملة الوصية بالميراث هذه ثابتة في أحاديث عديدة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا أرطاة بن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال: كان ثوبان رضي الله عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب من آذى جاره حتى يخرج، أي من منزله، أي أن من فعل ذلك فقد هلك، كما سيأتي بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسباب الهلاك، أن يؤذي الجار جاره حتى يصبح الجار لا يطيق داره ويمل سكناها والبقاء فيها، ويرحل منها ويخرج إلى دار أخرى بسبب أذية جاره له. من كان بهذه الصفة فإنه في سبيل هلكة. قال: من آذى جاره حتى يخرج. وأورد حديث، أورد عن ثوبان قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارما فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. والمصارمة والتصارم هو التقاطع والتهاجر، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تصارم فوق ثلاثة أيام. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى،
سيأتي عند المصنف رحمه الله في باب هجر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يصارم أخاه فوق ثلاث. وسيأتي هناك ذكر ما يتعلق بهجر المسلم وما يتعلق بذلك من الضوابط. والشاهد هنا في هذا الحديث للترجمة هو الجملة الأخيرة، وهي قوله: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، أي أن من أسباب هلاك الإنسان وخسرانه أن يكون بهذه الحال، يؤذي جاره ويقهر جاره بحيث يخرج الجار من بيته مقهورا بسبب أدية جاره له، يبحث عن مسكن آخر ومأوى آخر يأوي إليه لا يكون فيه أحد يؤديه. وهذه حال خطيرة قد يبلغ بها بعض الجيران لا يبالي، يستمر في أذاه لجاره حتى يقهر جاره بسبب ذلك الأذى ويضطر أن يرحل من البيت، قد يضطر إلى أن يرحل من البيت. فمن كان بهذه الصفة يؤذي جيرانه أو يؤذي جاره حتى يقهر جاره ويضطر إلى الخروج من البيت يبحث عن بيت آخر، فإن هذا من موجبات الهلاك وأسباب الهلاك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جار اليهودي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاه، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله التراجم المتعلقة بالجار بهذه الترجمة: باب جار اليهودي. والترجمة جار اليهودي، والمراد المسلم المجاور لليهودي كيف يتعامل معه. فقوله جار اليهودي أي المسلم الذي جاره يهودي كيف يتعامل معه، كيف يكون تعامله معه. الترجمة عقدت لبيان ذلك. وأورد هذا الأثر أثر ابن عمر، وفيه أيضا ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار. والحديث تقدم، وأثر أيضا ابن عمر تقدم معنا في ترجمة سابقة. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ الشاه، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، أي أعطه منها. فقال رجل من القوم: اليهودي، يعني مستغرب نعطيه مع أنه يهودي، كأنه ذكر ذلك على وجه الاستغراب. فقال اليهودي أصلحك الله. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان إذا نبه أحدا على ما يرى أنه خطأ أو يظن أنه خطأ يناسب أن يدعو له بدعوة طيبة: أصلحك الله. فضمن تساؤله أو ما يرى أنه ينبه عليه من أنه خطأ اليهودي أصلحك الله. فهذه كلمة طيبة، دعوة طيبة يؤتى بها في مثل هذا المقام. قال اليهودي أصلحك الله. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا وحظا من الميراث. والحديث تقدم، وأيضا قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدمت، ومر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالحسنى وتقدمة الهدية لهم وملاطفتهم قصدا بذلك تأليفهم وكسب قلوبهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديهم بسبب هذه المعاملة إلى الإسلام، فهذه من الأمور التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها الدين، كما هو واضح في الآية وفي هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة. وسيأتي لهذا نظائر عند المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. جاء عدد من الأسئلة في توجيه كيف يلعن المعين هنا لما أخرج الصحابي متاعه فيسألونه.
مسألة لعن المعين هذه فيها تفصيل لأهل العلم. أما اللعن لعن الفاعل أو لعن من فعل هذا الأمر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، فيعلن يلعن بالتعميم ما لا يلعن بالتعيين. ولهذا لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي كان يشرب الخمر مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لما جاء بالرجل فقال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وهؤلاء لعنهم واقع على من قام بهذا العمل، من آذى جيرانه، من آذى جاره حتى بلغ به الأمر هذا المبلغ، والله أعلم.
يقول حفظكم الله، بعض الجيران لا يعطي إلا إذا بقي من أكله، وخاف أن يتلف عليه فيعطي جاره، وجاره يعرف هذا منه، فما توجيهكم لهذا الفعل؟
الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا، ليس أن يعطيه فضلة طعامه، وإنما يكرمه من طعامه، يقسم له من طعامه، لا أن يعطيه فضلة طعامه أو بقايا طعامه أو فضلات الطعام، فهذا ليس من الاحترام للجار وليس من الإكرام له، وإنما يكرم بإعطائه جزء من الطعام، يقتطع له جزءا من الإدام أو جزءا من الطعام النظيف ويقدمه له، يغرف له بما يغرف لنفسه ويكرمه بما يقدمه لنفسه ولولده، ولكن يعطيه شيئا قليلا أو قدرا يسيرا ويستبقي له ولولده حاجتهم، لكن الفضلات أو بقايا الطعام أو الأشياء التي يخشى أن تتلف فهذه ليست من الأمور التي أرشد إليها النبي أو قصدت في مثل هذه الأحاديث.
لماذا كان المخاطب في الأحاديث النساء، يعني نساء المسلمات؟
قالوا أن الأصل أن هذه الأمور من أعمال المرأة، هي التي تصنع الطعام وهي التي تقدر الحاجات، مثل الزيادة في الماء، ماء المرق، الزيادة في ماء المرق، المرأة هي التي تقدر ذلك وهي التي تعرف ما هي الكمية المناسبة، فالمرأة هي التي توالي هذا الأمر وتقوم على صناعته وعلى إعداده. فإذا كان مثلا تريد أن تعطي،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب لا يؤذي جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جاره. هذا والأبواب التي بعده تتمة لما سبق من ذكر حقوق الجار والواجب نحوه، وأن حقه أن يبر وأن يحسن إليه وأن تحسن معاملته وأن لا يساء إليه، وأن الإحسان إليه من صالح الأعمال والإساءة إليه من سيء الأعمال. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله للتحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الجار له حرمته وله حقه وله مكانته. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له حظا من الميراث. لا زال جبريل يوصيني بالجار، تتكرر الوصية بالجار عناية به وحفظا لحقه وإحسانا إليه. فكيف من كان هذا شأنه يؤذى أو يساء إليه أو يعامل بالمعاملة السيئة؟ ولهذا جاء في السنة أحاديث صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها التحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة. أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، لم تسمى هذه المرأة سترا عليها، ولأن الغرض هو معرفة الحكم. إن فلانة لم تسمى لأنه لا حاجة ولا داعي إلى معرفة من هي، والغرض المقصود هو معرفة الحكم المترتب على مثل صنيعها. قالوا عن هذه المرأة أنها تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، هذا إشارة إلى كثرة الأعمال الصالحة عندها، وتصدق أي تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى من مالها، فهي امرأة صاحبة صلاة وصاحبة صيام وصاحبة أعمال صالحة متنوعة وصاحبة نفقة وبذل في سبيل الله، هذه كلها أعمال خير وصلاح وبر اتصفت بها هذه المرأة، إلا أنها مع ذلك كانت تؤذي جيرانها. قالوا: وتؤذي جيرانها بلسانها، وحدد نوع الأذى أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بكلامها فيهم وسبها لهم مثلا واغتيابهم أو نحو ذلك من أنواع الأذى
التي تكون باللسان، فكانت مع هذه الأعمال الصالحة تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. لاحظ هنا كلمتين عظيمتين قالهما عليه الصلاة والسلام في هذا السياق. الأولى قال: لا خير فيها، لا خير فيها. والمرأة قالوا عنها تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، لا خير فيها. والنفي هنا كما هو متقرر ومعلوم يرجع إلى الواجب، يرجع إلى القدر الواجب من الإيمان والخيرية، وليس نفيا لأصلها أو وجودها. قال: لا خير فيها، لكونها على هذه الحال السيئة وعلى هذه الصفة الشنيعة من الإيذاء لجيرانها بلسانها. والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إنها من أهل النار، إنها من أهل النار. فدل ذلك دلالة واضحة على أن إيذاء الجيران باللسان أو بغيره من أسباب دخول النار، وما عد سببا لدخول النار فهو من الكبائر. ما عد في الأحاديث سببا أو موجبا لدخول النار فهو من الكبائر، لأن الكبيرة تعرف إما بالتنصيص على أنها كبيرة، أو بلعن صاحبها، أو بنفي الإيمان عنه، أو بالإخبار بدخوله النار، أو بالإخبار بعدم دخوله الجنة كما مر: لا يدخل الجنة قاطع، وكما سيأتي: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، أن يؤذي المرء جيرانه بلسانه. وأيضا هذا السياق يدل أن هذه الكبيرة لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن متى؟ ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظام لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى ألا تكفرها النوافل، مثل نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة ونحو ذلك من الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: إنها من أهل النار، لا خير فيها، إنها من أهل النار. وهذا فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسانه. وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه، أذيته لهم بيده وبأعماله وبحركاته، فهذا سوء على سوء وشر على شر. إذا كانت هذه المرأة مع ما عندها من الأعمال الصالحة لم تؤذي جيرانها إلا بلسانها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار، فكيف بمن قلت أعماله الصالحة ولم يكن من أهل قيام ليل ولا صيام نهار، ومع ذلك مؤذٍ لجيرانه بلسانه وبأعماله؟ فالأمر أفظع وأعظم وأشد خطورة. وعلى كل حال، الحديث فيه بيان لحق الجار ومكانة الجار ووجوب مراعاة هذا الحق، والتحذير الشديد من إيذاء الجار بأي نوع من أنواع الأذى، وأن من يؤذي جيرانه عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قالوا وفلانة، ذكروا امرأة أخرى، تصلي المكتوبة، يعني ليست معروفة بقيام ليل، وليست أيضا معروفة بصيام نهار، لكنها تحافظ على فرائض الدين وواجباته، لكن النوافل والرغائب والمستحبات لا تعرف بعناية بها. قالوا عنها تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار. جاء في مسند الإمام أحمد عندما روى هذا الحديث قال بأثوار من أقط، والأقط معروف وهو الذي يكون من مخيض الماعز ويصنع ويجفف، فكانت تتصدق بقليل من الأقط، يعني ما تعرف بصدقة، وإنما هي تتصدق بشيء يسير، أثوار من أقط، يعني شيء قطع قليلة أو جزء يسير من الأقط تتصدق به ولا تؤذي أحدا، ليست من أهل إيذاء الناس أو الاعتداء على الآخرين أو الإساءة إليهم، كافة نفسها، حافظة لسانها وحافظة يدها، لا تؤذي أحدا لا بلسان ولا بيد. قال عليه الصلاة والسلام هي من أهل الجنة، وهذا فيه عظم ثواب من صان لسانه وصان يده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لمن كان بهذه الصفة دخول الجنة، يضمن له عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، أي عن إيذاء الناس، والجار من باب أولى. اجتمع في الحديث حفظ اللسان، وهو يتناول أيضا حفظه من إيذاء الناس، وأيضا حفظ اليد بكفها عن إيذاء الناس، وأن من كان كذلك ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، والحديث فيه دلالة على عظيم مكانة من كان بهذه الصفة، لا يؤذي أحدا، ليس فيه شر أو عدوان أو إيذاء للناس أو تسلط عليهم أو بغي، لا باليد ولا باللسان، حتى وإن قلت أعماله ما دام محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين وكافا أداه عن الناس فهو على خير عظيم، وهو من أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث للترجمة هو تلك المرأة الأولى التي كانت تؤذي جيرانها مع أنها صاحبة صيام وصاحبة قيام وصدقة، مع ذلك كله لكونها مؤذية لجيرانها، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هي من أهل النار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه.
قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذت ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه. واستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت سألتها عمة عمارة، قالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، يريدها أي له رغبة فيها فيأتي راغبا، فتكون إحدانا إما غضبا أو ليست نشيطة، غضبا أي على زوجها أو ليست نشيطة لهذا الأمر الذي يطلبه منها. قالت فهل علينا من حرج في ذلك، أي في الامتناع من هذا الأمر وعدم الاستجابة؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، إن المرأة ليس لها أن تمتنع من زوجها سواء كانت غير نشيطة أو غير راغبة أو غير مستعدة أو غضبانة منه، ليس لها أن تمتنع لأنها هي مجال غض بصره وحفظ فرجه وهو محصن بسببها، فإذا ثار ورغب وأحب شيئا منها وامتنعت فهذه إساءة بالغة له، إساءة بالغة لزوجها وتضييع لحق عظيم جعله الله تبارك وتعالى لازما واجبا عليها تجاهها، بحيث متى ما رغب في أي لحظة من اللحظات تكون متهيئة له، منبسطة راغبة غير ممتنعة. وليس الأمر يرجع إلى هل هي تريد أو لا تريد أو ترغب أو لا ترغب، متى ما ثارت عنده هذه الرغبة لزمها أن تطاوعه وأن تستجيب له وأن لا تمتنع. وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه في غير ما حديث، لأن بعض النساء ربما من جهلها أو عدم علمها تظن أن من حقها إذا غضبت أن تمنعه من هذا الأمر، أن تمنعه من هذا الأمر، أو إذا كانت ليست هي راغبة تمتنع من هذا الأمر، وليس لها حق في ذلك، بل متى رغب وجب عليها أن تطاوعه وأن تلين معه وأن تستجيب له وأن لا تمتنع من تحقيقه لرغبته. قالت وإن كنت على قتب، وهذا فيه إشارة حتى لو كان على في مكان ضيق أو في وضع لست مستعدة عليه أو في وضع غير مناسب أو مكان غير مناسب، وإن كان على قتب، والقتب هو الذي يوضع على الرحلة الذي يوضع على الناقة أو على البعير، يعني حتى لو كان في 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 مكان ضيق أو مكان لا ترينه مناسبا أو نحو ذلك، لزمك الاستجابة له والمطاوعة وعدم الامتناع. قالت لم تمنعيه. قالت إحدانا تحيض، يعني إذا كان الطلب صادف وقت حيضة المرأة فماذا عليها؟ قالت إحدانا تحيض، قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، فله ما فوق ذلك، لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فلها ما فوق ذلك، أي أن له ما وراء الإزار وقت الحيضة، ليس له إلا ما وراء الإزار، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله يأتيها من وراء حائل، أي من وراء الإزار، بحيث لا يباشر جسدها مباشرة، وإنما يكون ذلك من وراء الإزار، ولو كانت على هذه الحال ليس لها أن تمتنع، ليس لها أن تمتنع. قال فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت له ليلة من الليالي التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. قالت إنه كانت ليلتي منه، فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح. وهذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهه وإرشاده، وستأتي عند المصنف رحمه الله في باب آتي فيما بعد إن شاء الله. قال أوكأ القربة، أي شد السقاء الذي فيها الماء وأحكم إغلاقه، وأكفأ القدح، أي قلب الوعاء الذي يشرب به الماء، لم يتركه على وجهه وإنما يكفئه، يعني يقلبه، أكفأ القدح، وأطفأ المصباح. وهذه المعاني ثابتة في السنة كما قدم، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قالت فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف، ظلت تنتظر أن ينصرف من صلاته حتى تطعمه هذا القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي وأوجعه البرد وهو في صلاته، ثم جاء ليدفأ صلوات الله وسلامه عليه، فأتاني فأقامني، أي من النوم، ثم قال أدفئيني أدفئيني، كررها لما يشعر به صلوات الله وسلامه عليه من برد. قالت إني حائض. وهذا موضع ذكر عائشة رضي الله عنها لهذه القصة بمناسبة هذا السؤال. قالت قلت له إني حائض، فقال وإن، يعني وإن كنت حائض لا بأس بذلك، اكشفي لي عن فخذك، فكشفت له عنه، فوضع خده ورأسه على فخذي، أي ليتدفأ أو ليدفئ نفسه صلوات الله وسلامه عليه. والرجل له من أهله من الاستمتاع ونحو ذلك من المعاني، ما مثل ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قالت حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة. الشاة الداجنة هي التي ترعى أو تأكل في المنزل وتعلف في البيت، يعني لا تذهب للمراعي، وإنما أكلها من الأشياء التي تبقى في البيت، بقايا الخبز وبقايا الطعام ونحو ذلك، يقال لها شاة داجنة. فدخلت، يعني هذه الشاة، ثم عمدت إلى القرص، دخلت هذه الشاة إلى البيت، بيت عائشة رضي الله عنها، ثم عمدت، أي ذهبت إلى وقصدت إلى القرص فأخذته، ثم أدبرت به انصرفت ومعها القرص بفمها تخرج مع الباب، والقرص هو الذي أعدته عائشة رضي الله عنها ليطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وقلقلت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته، ولا تؤذي جارك في شاته، يعني لا تضربي هذه الشاة لأنها بهيمة، الشاة بهيمة، وما تقوم به من عمل لا تقوم به عن عقل أو عن فهم أو عن قصد إيذاء، وإنما هي شاة بهيم، فلا تؤذي شاتك، لا تؤذي جارك في شاته، أي بضربها أو بدفعها أو نحو ذلك، وإنما خذي قرصك، وانتهى الأمر عند هذا الحد. الشاهد من هذه القصة هو خاتمتها: لا تؤذي جارك في شاته، لا تؤذي جارك في شاته، ففيه النهي عن إيذاء الجار، حتى لو وصل إلى الإنسان من جاره شيء من الأذى، شيء من الأذى، وخاصة الأذى غير المقصود مثل دخول الشاة أو نحو ذلك، أو طفل جاهل عمل أمرا يعني فيه إساءة للجار، فكل هذه الأمور تحتمل، ولا يساء إلى الجار بسبب مثل هذه الأخطاء التي قد لا تكون مقصودة. فإذا الشاهد من هذا الحديث هو قوله: لا تؤذي جارك في شاته. وهذا الحديث في إسناده أكثر من علة: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ضعيف، وعمارة بن غراب مجهول، وعمته لا تعرف، ففيه ثلاث علل. فالحديث سنده ضعيف لا يثبت، لكن مواضع منه دلت عليها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عدم امتناع المرأة عن زوجها أو من زوجها إذا طلبها في أي حال، ومثل أن يأتيها من وراء حائل، ومثل ما جاء في القصة: أوكي القربة وأكفي القدح وأطفي المصباح. هذا سيأتي في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا خاتمة الحديث: لا تؤذي جارك في شاته، النهي عن إيذاء الجار. فهذه معاني دلت عليها السنة الصحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب لا يؤذي جاره، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا فيه دلالة ظاهرة على أن من لا يأمن جاره بوائقه فقد ارتكب أمرا كبيرا وذنبا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاعل ذلك أنه لا يدخل الجنة، ونفي دخول الجنة لا يكون إلا عن أمر عظيم، ولا يكون إلا في ارتكاب كبير. وقوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه هو نظير ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وذكرت هناك كلام أهل العلم على معنى هذا الحديث ونظائره، وأن نفي دخول الجنة قد يكون للتأبيد وقد يكون للابتداء، فإذا كان فاعل هذه الأمور مستحلا لها مع علمه بحرمتها فإن النفي للتأبيد، لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى كفر، وإذا كان غير مستحل لها لكنه يرتكب هذا الأمر ويغشى هذا الكبير، فالنفي هنا لابتداء الدخول، أي لا يدخلها مع أول الداخلين، وإنما قد يمر قبل دخوله الجنة فيما بعد بمرحلة تعذيب على ذنوبه وعلى آثامه وعلى كبائره، ثم من بعد يكون دخوله الجنة. فإذا كان غير مستحل فالنفي ليس للتأبيد، النفي ليس للتأبيد، وإنما هو لنفي دخولها ابتداء. وهذا من أحاديث الوعيد لمن ارتكب هذه الكبائر ونظائرها. نعم. بوائقه معناها أي غوائله وعدوانه وشره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق.
قوله في الحديث السابق: لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن من الأمن الذي هو ضد الخوف، بمعنى أن من كان جيرانه على خوف منه وعلى غير طمأنينة بل يتخوفون منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام عنه: لا يدخل الجنة، لأن ما عرف به من أذى واعتداء أصبح جيرانه على خوف منه غير مطمئنين لعدوانه أو غوائله. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإذا كانوا لا يأمنونه على دمائهم وأموالهم يخافون منه، فهذا ينفى عنه الإيمان الواجب، ينفى عنه الإيمان الواجب ولا ينفى عنه أصل الإيمان. فقوله هنا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من كان لا يأمنه جيرانه على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أراضهم، فهذا ينفى عنه الإيمان الواجب، ونفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على المعنى المتقدم الذي سبق بيانه وإيضاحه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. لا تحقرن جارة لجارتها، أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجاراتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك، لا تستقل شيئا، حتى لو كان الشيء الذي تقدمه شيئا قليلا أو أمرا يسيرا فعليها ألا تحقره، لأن العبرة باعتبار الجار وتعاهده والجود من الموجود كما يقال. فإذا كان الموجود قليل وقدمته ولم تحتقر القليل، كان ذلك سببا لدوام العطاء. أرأيتم لو أن شخصا قال: لن أعطي جاري إلا عطية جزلة، لن أعطي جاري إلا عطية جزلة، أو لن أعطيه إلا عطية كما يقال تبيض الوجه، جزلة ولها قيمة ولها، ثم متى ستأتي هذه العطية الجزلة؟ ويبقى متراخيا فاترا عن العطاء، منتظرا أنه سيعطيه عطية جزلة، عطية لها قيمة ولها مكانة. ولهذا إذا كان الإنسان اتخذ مثل هذا القرار أنه لا يعطي إلا عطية لها قيمة كبيرة، سيبقى غير معطي لجيرانه. لكن إذا كان لا يحتقر شيئا من المعروف ولا يتقال شيئا من المعروف، والمهم هو الصلة والتواصل، جاءني شيء من الطعام وتحفته بشيء منه أو قليل منه، واستمر على هذا الأمر، يعطي هذا القليل ويعطي هذا القليل، وهو في دوام مواصلة لجيرانه وصلة بهم، ويعرفونه جيرانه بهذا أنه دائما على تواصل معهم بعطاياه، والقليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. قد يقدم الإنسان لجيرانه محتسبا طالبا ثواب الله سبحانه وتعالى شيئا يسيرا، ويكون قدره عند الله عظيم. انظروا في هذا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيب، إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه، إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي صغار الخيل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة أو ما يعادل تمرة، ثم يلقاها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. فلا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا، تمرة، تمرتين، ثلاث، شيء من الطعام قليل، لا ينبغي الإنسان أن يحقر من المعروف شيء. وكون الإنسان لا يحقر من المعروف شيء له فائدة عظيمة نبهت عليها، وهي أنها مدعاة لدوام العطاء. أما الذي يقول، وأعيد ذلك لأهميته، أما الذي يقول أنا لا أعطي إلا عطاء كبيرا، فهذا المنهج أو هذا المسلك يجعله لا يعطي إلا في النادر، ولا يكون منه العطاء باستدامة واستمرار. أما الذي لا يحقر من المعروف شيء كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيكون دواما في عطاء مستمر. فهذه فائدة عظيمة في هذا التوجيه العظيم المبارك. قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة هو ظلفها الذي يكون في أسفل قدم الشاة، والغالب أنه في زماننا يرميه الناس ولا يأكلونه، يسمى، أظن يسمى الآن المقادم، ما يعني كثير من الناس ربما لا يعتنون به ولا يهتمون به. لا تحقرن لجارتها ولو فرس نشاة، ولو كان أمرا يعني لا ليس له اعتبار عند كثير من الناس أو ليس له قيمة أو مكانة، لا تحقرن ولو فرس نشاة. أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجدة عمرو بن معاذ الأشهلي، تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. الكراع بالنسبة للدواب ما دون الكعب، ما دون الكعب، يعني ما كان في أسفل قدم الشاة وقدم البهيمة. وسيأتي في الحديث الآخر: ولو فرسا شاة، أي ظلف الشاة. والمقصد أن لا تحقر جارة أن تقدم لجارتها أي شيء. والعبارة المشهورة: الجود من الموجود، هذه كلمة عظيمة، ودليلها مثل هذا الحديث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، أي جد بالموجود عندك، ولو كان الموجود عندك قليلا جد بالقليل، يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه.
قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا نساء المسلمات، التكرار للتنبيه واستدعاء الاهتمام، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. وكما تقدم فرسا الشاة هو الظلف، ظلفها الذي يكون في أسفل القدم ويكون مشقوقا من مقدمته، وهو أمر عند كثير من الناس لا يؤبه به، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرنه من أن تقدمه لجاراتها. وليس المقصود ذات فرسا الشاه، وإنما هذا للتمثيل، ولو فرسا شاه، فلا تحقرن شيئا وإن قل. والقيمة الاعتبارية هنا بالتواصل والصلة ودوام العطاء واستمراره، وإن كان الشيء المعطى شيئا يسيرا أو أمرا لا يؤبه به. أيضا يقابل ذلك أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن من يعطى إليه شيئا ويرى في نفسه أنه أمر ليس له قيمة وليس له وزن، وربما دعته نفسه أو الشيطان إلى استهجان هذا الأمر، أو ربما أيضا الكلام في جاره في مثل هذه العطية، فلا ينظر إلى الشيء القليل المقدم، وإنما لينظر إلى اعتبار جاره له. كم من الجيران لا يتواصلون مع جيرانهم، ولكن هذا تواصل معي واعتبرني وأعطاني شيئا من طعامه، ولما وضع الطعام أو جهز الطعام ذكرني. ينظر إلى هذه المعاني، لا ينظر إلى الشيء القليل المعطى، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له واهتمام جاره بصلته والتواصل معه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لو دعيت، أو قال لو أهدي إلي كراع أو نحو ذلك لأجبت أو لاستجبت. يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، أو لو أهدي إلي كراع لأجبت الداعي. وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على من أهدي إليه شيء قليل من جيرانه ويرى أنه أمرا قليلا، لا ينظر إلى قلة الأمر الذي أعطي له، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له وتقديره له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عجلان قال: حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب شكاية الجار، أي عندما يشتكي الجار من جاره بسبب شدة إيذائه له وعدم احتماله، فقد يبلغ الأذى من الجار مبلغا لا يحتمل، فيضطر جاره إلى شكايته إلى ولي الأمر أو إلى من عنده المسؤولية، يضطر إلى شكايته حتى يكف أذاه ويمنع من الأذى. فعقد الإمام البخاري رحمه الله لبيان ذلك، يعني إذا بلغ الإنسان أو بلغ به الأذى إلى أن اشتكى من جاره بسبب شدة أذاه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني أي فماذا أصنع، إن لي جارا يؤذيني فماذا أصنع، ما هو الحل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك من بيتك وضعه في الطريق أمام البيت. وهذا الأمر سيكون ماذا؟ مستغربا عند الناس، متاعه خارج بيته لماذا؟ سيتساءلون وسيعرفوا أن السبب أنه بسبب أذية جاره له. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني وإخراجي للمتاع، متاعي من البيت بسببه وبسبب أذيته. قال: فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه، أي لما رأى الناس هذه الحال وهذه الشناعة التي من ذاك الجار، بحيث أنه آذى جاره إلى أن أخرج متاعه من بيته، فأخذوا يتكلمون فيه، وكل يذكره بلوم وبعتب لأنه آذى جاره هذه الأذية. أخذوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه، فبلغ أن الناس يتكلمون فيه وأنه افتضح بهذا الأمر بأذيته لجاره، فأتاه، يعني ذهب إلى جاره وقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك، قال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أمر قد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره، قد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره حتى يكتشف أمره ويفتضح أمره عند الجيران، وأنه بلغ به أذى جاره ما لا يحتمل، فأخرج متاعه من البيت بسبب ذلك. فالرجل الذي كان يؤذي جاره انكف عن هذا ورجع واعتذر إلى جاره وقال: ارجع إلى بيتك فوالله لا أوديك. نعم.
قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي قال: حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاره فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكى: كفيت، أو نحوه.
ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من حديث أبي جحيفة، الطريقة الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وفيه من الفائدة الزائدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لعنة الله فوق لعنتهم، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن كان يؤذي جيرانه ويتسلط على جيرانه بالأذى ويشتكي من جيرانه من أذاه، فالناس يلومونه ويسبونه ويتكلمون في أذيته، قال: ولعنة الله فوق لعنتهم. فهذا فيه الوعيد الشديد لمن كان بهذه الصفة وعلى هذه الحال. نعم.
قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، أي يشكو إليه عداوة جاره وعدوان جاره وإيذاء جاره. وهذا سبب إرادة المصنف هذا الحديث في هذه الترجمة، قال يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعديه، يشكو عدوان جاره عليه، فبين الرجل قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض، أي لونها أبيض. رأى رجلا مقاوم أي قائما معه، الرجل الذي جاء يشتكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل قائم عليه ثياب بيض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك، أي قائم معك تتحدث معه ويتحدث معك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا، حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. الحديث إسناده ضعيف لأن الفضل بن مبشر الراوي للحديث عن جابر ضعيف، فالسند ضعيف بسببه، لكن جملة الوصية بالجار ثابتة وقد مرت معنا عن غير واحد من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر وابن عمرو وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأيضا القصة بعضها لها أصل، قصة الرجل بعضها له أصل ثابت، لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث رجل من الأنصار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم معه رجل، وأشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه معه، أشفقت عليه من طول قيامه معه، ثم لما انصرف قلت يا رسول الله من ذاك الرجل الذي أنت قائم معه وقد أشفقت عليك من طول قيامك معه؟ فقال أقد رأيته؟ قال نعم. قال ذاك جبريل. قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال ذاك جبريل، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالقصة لها أصل صحيح في مسند الإمام أحمد، أو بعض القصة لها أصل صحيح في المسند، وجملة الوصية بالميراث هذه ثابتة في أحاديث عديدة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا أرطاة بن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال: كان ثوبان رضي الله عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب من آذى جاره حتى يخرج أي من منزله، أي أن من فعل ذلك فقد هلك، كما سيأتي بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسباب الهلاك أن يؤذي الجار جاره حتى يصبح الجار لا يطيق داره ويمل سكناها والبقاء فيها ويرحل منها ويخرج إلى دار أخرى بسبب أذية جاره له. من كان بهذه الصفة فإنه في سبيل هلكة. قال: من آذى جاره حتى يخرج. وأورد حديث أورد عن ثوبان قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارما فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. والمصارمة والتصارم هو التقاطع والتهاجر، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تصارم فوق ثلاثة أيام. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى
في باب هجر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يصارم أخاه فوق ثلاث. وسيأتي هناك ذكر ما يتعلق بهجر المسلم وما يتعلق بذلك من الضوابط. والشاهد هنا في هذا الحديث للترجمة هو الجملة الأخيرة، وهي قوله: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، أي أن من أسباب هلاك الإنسان وخسرانه أن يكون بهذه الحال، يؤذي جاره ويقهر جاره بحيث يخرج الجار من بيته مقهورا بسبب أذية جاره له، يبحث عن مسكن آخر ومأوى آخر يأوي إليه لا يكون فيه أحد يؤذيه. وهذه حال خطيرة قد يبلغ بها بعض الجيران لا يبالي، يستمر في أذاه لجاره حتى يقهر جاره بسبب ذلك الأذى ويضطر أن يرحل من البيت، قد يضطر إلى أن يرحل من البيت. فمن كان بهذه الصفة يؤذي جيرانه أو يؤذي جاره حتى يقهر جاره ويضطر إلى الخروج من البيت يبحث عن بيت آخر، فإن هذا من موجبات الهلاك وأسباب الهلاك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جار اليهودي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاه، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: آل يهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله التراجم المتعلقة بالجار بهذه الترجمة: باب جار اليهودي. والترجمة جار اليهودي، والمراد المسلم المجاور لليهودي كيف يتعامل معه. فقوله جار اليهودي أي المسلم الذي جاره يهودي، كيف يتعامل معه، كيف يكون تعامله معه. الترجمة عقدت لبيان ذلك. وأورد هذا الأثر أثر ابن عمر، وفيه أيضا ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار. والحديث تقدم، وأثر أيضا ابن عمر تقدم معنا في ترجمة سابقة. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر وغلامه يسلخ الشاه، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، أي أعطه منها. فقال رجل من القوم: اليهودي؟ يعني مستغرب نعطيه مع أنه يهودي، كأنه ذكر ذلك على وجه الاستغراب. فقال اليهودي أصلحك الله. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان إذا نبه أحدا على ما يرى أنه خطأ أو يظن أنه خطأ، يناسب أن يدعو له بدعوة طيبة: أصلحك الله. فضمن تساؤله أو ما يرى أنه ينبه عليه من أنه خطأ: اليهودي أصلحك الله. فهذه كلمة طيبة، دعوة طيبة يؤتى بها في مثل هذا المقام. قال: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا وحظا من الميراث. والحديث تقدم، وأيضا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تقدمت، ومر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالحسنى وتقدمة الهدية لهم وملاطفتهم قصدا بذلك تأليفهم وكسب قلوبهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديهم بسبب هذه المعاملة إلى الإسلام، فهذه من الأمور التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها الدين، كما هو واضح في الآية وفي هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة. وسيأتي لهذا نظائر عند المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. جاء عدد من الأسئلة في توجيه كيف يلعن المعين هنا لما أخرج الصحابي متاعه فيسألونه.
مسألة لعن المعين هذه فيها تفصيل لأهل العلم. أما اللعن، لعن الفاعل أو لعن من فعل هذا الأمر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، يلعن بالتعميم ما لا يلعن بالتعيين. ولهذا لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي كان يشرب الخمر مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لما جاء بالرجل فقال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وهؤلاء لعنهم واقع على من قام بهذا العمل، من آذى جيرانه، من آذى جاره حتى بلغ به الأمر هذا المبلغ، والله أعلم.
يقول حفظكم الله: بعض الجيران لا يعطي إلا إذا بقي من أكله، وخاف أن يتلف عليه فيعطي جاره، وجاره يعرف هذا منه، فما توجيهكم لهذا الفعل؟
الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا، ليس أن يعطيه فضلة طعامه، وإنما يكرمه من طعامه، يقسم له من طعامه، لا أن يعطيه فضلة طعامه أو بقايا طعامه أو فضلات الطعام، فهذا ليس من الاحترام للجار وليس من الإكرام له، وإنما يكرم بإعطائه جزء من الطعام، يقتطع له جزءا من الإدام أو جزءا من الطعام النظيف ويقدمه له، يغرف له بما يغرف لنفسه ويكرمه بما يقدمه لنفسه ولولده، ولكن يعطيه شيئا قليلا أو قدرا يسيرا ويستبقي له ولولده حاجتهم، لكن الفضلات أو بقايا الطعام أو الأشياء التي يخشى أن تتلف فهذه ليست من الأمور التي أرشد إليها النبي أو قصدت في مثل هذه الأحاديث.
لماذا كان المخاطب في الأحاديث النساء، يعني نساء المسلمات؟
قالوا أن الأصل أن هذه الأمور من أعمال المرأة، هي التي تصنع الطعام وهي التي تقدر الحاجات، مثل الزيادة في الماء، ماء المرق، الزيادة في ماء المرق، المرأة هي التي تقدر ذلك وهي التي تعرف ما هي الكمية المناسبة، فالمرأة هي التي توالي هذا الأمر وتقوم على صناعته وعلى إعداده، فإذا كان مثلا تريد أن تعطي